روحي والريحاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع صحبة القرآن. نلتقي مرة أخرى مع سورة من سور كتاب الله عز وجل. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة مريم، وقلنا ازاي ان السورة بتضرب لنا أمثلة من أولياء الرحمن، وكيف أعطاهم الله عز وجل جزاء عظيما وهبات جميلة وعطاءات كريمة نتيجة لبطولاتهم الإيمانية والتعبدية وتقربهم إلى الله عز وجل. والشق الأخير من السورة قلنا كيف عاقب الله عز وجل أهل الطغيان والنكران ومن ادعوا لله عز وجل الصاحبة والولد، وكيف والث المخلوقات. المخلوقات يا أخوانا عندها الولاء والبراء، عندها الغضب لله عز وجل، وعندها الحب في الله والبغض في الله، اللي هو أوثق عرى الإيمان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ده في قول الله عز وجل: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الجبال والأرض والسماوات تأثرت بهذا القول على الله عز وجل وبهذه الكلمات. اتكلمنا عن سورة مريم، النهاردة إن شاء الله تعالى معنا السورة اللي بعدها بإذن الله في هذه الحلقة 20 من برنامجكم في صحبة القرآن، مع سورة طه. وسورة طه من السور المكية العظيمة اللي فيها جو مهيب، يعني ينضح بالأمل الخارج من قلب الألم. كيف يخرج الأمل من قلب الألم؟ كيف أن الإنسان قد يكون في عذاب وفي بطش ومع ذلك يرى خيرا ويرى أنه ليس في شقاء، كما بدأت السورة بهذا الشعار اللي مفروض كل واحد مننا يكون دايما هذا الأمر في نظره وفي قلبه راسخا مطمئنا معتقدا إياه. للأسف إخوانا بعض الناس، يعني مش عايز أقول أنها بتخاف من الدين، هو يظن ان هو يعني لو تقرب من الله عز وجل او عبد الله سبحانه وتعالى او التزم بدين الله عز وجل فان ذلك معناه انه سيعيش في شقاء وفي عذاب. الحقيقة الكلام ده يعني مخالف لصريح القرآن بنص هذه الآية التي في مطلع سورة طه. ربنا بيقول ايه؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ربنا سبحانه وتعالى ما انزلش الكتاب ده عشان نشقى يا اخوانا، ما انزلش علينا الكتاب ده عنت، ما انزلش علينا الكتاب ده للشقاء. الانسان في الحياة بيعيش في كبد، دي قاعدة ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: لقد خلقنا الانسان في كبد. لكن هذا الكبد الخروج منه يكون من خلال الدين. هذا الكبد لا يستطيع الانسان ان يغادره الا لو عاش في كنف دين الله عز وجل وتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنلاقي في سورة طه المعنى ده بيتكرر، كلمة الشقاء والضنك بتتكرر اكتر من مرة. يعني مثلا الشقاء جه 3 مرات في سورة طه، أول واحدة اللي قلناها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والموضع الثاني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، خلي بالك كويس ركز في كل كلمة، والموضع الثالث إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فإيه فتشقى. 3 مواضع ذكر فيها الشقاء في سورة طه. في هذه المواضع ربنا سبحانه وتعالى نفى الشقاء في موضعين وأثبته في موضع، نركز كويس، 3 مواضع نفي الشقاء في موضعين وأثبت في موضع واحد. نفي الشقاء حال ملازمة القرآن، ونفي الشقاء حال اتباع منهج الله عز وجل، وأثبت الشقاء حال الخروج من الجنة. نركز كويس، نفي الشقاء قال إيه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مع القرآن مش هتشقى، مع القرآن مش هتتعب، حتى لو كان ظاهر الأمر عنت وتعب وألم، لكن أنت في الحقيقة عايش في جنة زي جنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: إن جنتي وبستاني في صدري فماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنت فسجني خلو، وإن نفيت فنفي سياح، وإن قتلت فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ هيعملوا فيا إيه؟ أنا في جنة، جنتي هنا في هذا المكان في صدري، فهيعملوا فيا إيه؟ محدش يعرف يعمل معايا حاجة. ليه؟ لأن أنا مكتفي بهذه الجنة التي في صدري. يبقى هنا أول حاجة ما أنزلنا، النفي للشقاء في حال ملازمة القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا الكلام ده مش للشقاء. الموضع الثاني نفيت فيه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. والضنك برضو مرادف من مرادفات الشقاء، ده اللي مين؟ اللي هيعرض عن جنة الدنيا اللي هي ذكر الله عز وجل. طب وجنة الآخرة أو جنة السماء لما نزل منها آدم عليه السلام، هنا أثبت الشقاء. ربنا قال إيه؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. افهم من هنا ايه؟ كلمة بسيطة بقى عشان نجمع الكلام اللي فات ده، ان الشقاء خارج الجنة والنعيم داخلها. داخلها فين؟ في الدنيا والآخرة. في جنة في الدنيا؟ اه في جنة في الدنيا، في جنة في الدنيا، وتستطيع ان تلمس العديد والكثير من متاع الجنة ولذات الجنة وانت هنا بين هرمي الدنيا. زي ما قلت لك في ناس ادركوا ده في الدنيا. كان ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: لو ان اهل جنة فيما نحن فيه او يجدون ما نجد فما اطيب شؤم. في لحظة من اللحظات وجد شعور ايماني، سجدة طيبة بين يدي الله عز وجل، ذكر بكى من خشية الله عز وجل فيه. فقال لو هم شايفين اللذة اللي احنا شايفينها دي، ده تقول الجنة دي جميلة قوي، فما اطيب عيشها. او كلمة الحسن البصري: لو يعلم ابناء الملوك والسلاطين ما نحن فيه لجلدون عليه بسيوف. ده كانوا يحاربوا عشان ياخدوا اللذة اللي احنا بنتمتع بيها. يبقى هنا في ناس في الدنيا عاشت في جنة، في ناس في الدنيا تنازلت في جنة. طب اقول لك حاجة تانية، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النبأ، قال ايه؟ عن اهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. وفي آية لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. طيب يبقى ده من صفات اهل الجنة ومن نعيم اهل الجنة ومعوشة اللغو. مش انت في الدنيا تقدر تعرض عن اللغو؟ يبقى انت كده اصبت نعيم من اهل الجنة. ربنا بيقول كده، ربنا بيقول: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. لو طبقت الامر الرباني ده هتعيش في نعمة من نعيم اهل الجنة. طب من نعيم اهل الجنة ايضا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونزعنا ما في صدور من غل اخوانا على سرر متقابلين. على سرر متقابلين، الاخوة ونزع الغل ده من نعيم اهل الجنة. طب لو انت عملته في الدنيا مش هتحس بنعيم اهل الجنة؟ في نعيم اهل الجنة يا اخوانا بنشوفه هنا. نعيم اهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يلهمون فيها التسبيح كما تلهمون النفس. وفي رواية: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وفي رواية: يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. أهل الجنة يسبحوا ويكبروا ويحمدوا ربنا سبحانه وتعالى زي ما أنتم بتتنفسوا. ده من متعهم ومن نعمهم. يبقى نفهم من كده إيه؟ إن الذكر نعمة، إن الذكر من لذة أهل الجنة، إن لا حول ولا قوة إلا بالله زي ما النبي قال كنز من كنوز الجنة. يبقى ده معناه إنك ممكن في الدنيا تدرك شيئا من نعيم الجنة وتزيل شيئا من شقاء الدنيا زي ما قلنا بذكر الله، بالتعرف. وذلك ذكر الله عز وجل في سورة طه كتير جدا موجود بكثرة، وهنقوله إن شاء الله. ذكر والنسيان متكرر، معنى متكرر سورة طه. ليه؟ لأن زي ما بقول لحضركم ده نعيم الدنيا، ده اللي يزيل عنك الشقاء. جنة الدنيا طبعا، جنة الآخرة طبعا، لا نصب فيها ولا تعب ولا يعني فيها لغوب، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، ما فيها شيء أذى من الشقاء الذي يراه الإنسان في الدنيا. تقدر في الدنيا تصيب هذا من خلال إيه؟ من خلال الذكر. طب الذكر ده هو كلام كده وخلاص، ولا لازم يكون الذكر برع عن معرفة الله عز وجل؟ لا ينفع ذكر. الإنسان ممكن يقول أذكار كتير جدا وما يحسش. ناس كتير جدا ما تشتكي كده، نكون في عمرة أو نكون في حج ولا حاجة، لأنه مش حاسين. ليه؟ لأنه بيكرر الكلام غير ما يشعر به. هذا لا يكون إلا معرفة الله عز وجل. إذا تعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى حينئذ فقط يتلذذ بالذكر ويشتاق إلى الذكر وينعم بالذكر، وهنا يعيش جنة الدنيا. ولذلك بقى نرجع تاني لموضوع الصور دي، كانت نقطة مهمة جدا عشان نفهم منها موضوع الصورة كيف نزيل هذا الشقاء في الدنيا من خلال جنة معرفة الله وذكره والتقرب إليه ومناجاته وعبادته وشكره وحمده. هذا يكون بمعرفة الله. ولذلك السورة تمتلئ بالكلام عن معرفة الله خلال ثلاث طرق. هي دي الثلاث طرق الرئيسية للتعرف على الله على فكرة، موجودة كلها في سورة طه. ثلاث طرق تتعرف بها على ربنا سبحانه وتعالى. أولها وأهمها لا شك وأخطرها إنك تعرف على الله عز وجل من خلال كلامه، إنه يعرفك بنفسه، انه يعرفك من خلال وحيه المنزل هو مين. فتلاقي كلام كتير في الصورة عن تعريف الله عز وجل لنفسه يعني من خلال كلامه. الطريق الثاني الذي تتعرف به على الله عز وجل من خلال آياته المرئية، يبقى آياته المقروءة والمسموعة وآياته المرئية، انك تنظر في الكون، تنظر الى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، ازاي تشوف آثار رحمة الله وتعرف رحمة الله عز وجل وتدل على رحمة الله عز وجل من خلال خلقه وتنظر إلى أثار هذه الرحمة كيف يحيي الأرض بعد موتها، هتلاقي أيضا ده موجود في سورة طه. الطريق الثالث من خلال المعاملة، إزاي تتعرف على الله عز وجل من خلال معاملتي. طب إذا عرفت الله عز وجل النتائج هنقولها بقى في سورة طه، كيف تكون يعني بعد أن تعرف الله عز وجل ما النتائج وثمرات هذه المعرفة وثمرات التمتع بجنة الدنيا هي معرفة الله. نبدأ بأول طريق موجود في السورة من طرق معرفة الله عز وجل. أولا أن يعرفك الله عز وجل نفسه من خلال كلامه، من خلال وحي المنزل، من خلال آياته المقروءة أو المسموعة. والسورة تحتشد بالنوع ده كتير جدا. في السورة بتلاقي كلام لم ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه. تبدأ السورة طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا، هتبدأ بقى الكلام تنزيلا ممن خلق الأرض، يبقى صفة الخلق، والسماوات العلى، الرحمن، اسم الله الرحمن اللي اتكلمنا عنه ذكرنا طرف من معناه في سورة مريم في الحلقة اللي فاتت. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الملك الكامل بقى، له ما في السماوات الملك، له كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تفترى، شمول تام لملك الله عز وجل، له كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول، العلم بقى صفة العلم. شوف واخد بالك الصفات عمالة يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لا ابتداء عن ازاي، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ويخفى. هتقول مش هتقول، تعلي صوتك هتوطي صوتك، الله يعلم، يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، بل يعلم ما تخفي الصدور، بل يعلم ما تنوي أن تفعله، نيتك بس هم أن يفعل شيئا يعرفه الله عز وجل، يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، التعرف على الله من خلال الأسماء الحسنى، من خلال أن يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى. وتلاقي لما يعرف نفسه لسيدنا موسى عليه السلام يقول له إيه، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ربنا سبحانه وتعالى يعرفه هنا إني أنا ربك، دي كده تعريف بنفسه. وفي آية تانية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعلم في آية تانية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، اسم الله الحي والقيوم، وخاب من حمل ظلما. ويعرفك بنفس قوته من خلال آياته اللي ربنا ذكرها في سورة طه، آياته في الآخرة وأفعاله في الآخرة. ويسألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أفعال الله عز وجل، فيذروه قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تلاقي ترسيخ في الصورة لأسماء الله والمعاني أسماء الله لرحمة الله لقدرة الله ولتمام العلم ولتمام الملك. يبقى ده السبيل الأول من سوء معرفة الله. السؤال اللي بيتكرر كتير جدا لو نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى يقولون لنا عايزين نتعرف على ربنا، أعظم حاجة تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى منها كلامه، إنك تقرأ القرآن بالنية دي، إنك تقرأ القرآن عشان أنا عايز أعرفك يا رب. لاجد أغلب آيات القرآن تنتهي باسم اسماء الله، في كلام عن صفة من صفات الله، تتعرف على الله عز وجل من خلال آياته المروءة أو آياته المرئية. وده اللي هتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل، ابقى معنا.
في صحبة القرآن والروح والريحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع صحبة القرآن. نتكلم النهاردة عن سورة طه وعن معاني معرفة الله عز وجل من خلال هذه السورة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بين لنا طرق معرفته. أول طريق اتكلمنا عنه قبل الفاصل، وقلنا إزاي نعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلال كلامه، من خلال آياته، من خلال أن هو يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى، من خلال أن هو يدلك عليه من خلال قرآنه، من خلال وحيه المنزل. تاني طريق تعرف به ربنا سبحانه وتعالى، وده طريق مهم جدا، طريق التأمل، تدبر، أنك تنظر إلى آيات الله المرئية، إلى آيات الله في الكون. ودي طريقة من الحاجات اللي ربنا، أو من الطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى دل سيدنا موسى عليه من خلالها، وأيضا من خلالها اهتدى السحرة اللي قصتهم موجودة بالتفصيل في هذه السورة في سورة طه. اهتدوا من خلال النظر إلى الآيات المرئية. السحرة سمعوا كلام موسى، سيدنا موسى دعاهم وشافوا يعني وسمعوا كلام دعوة، ويدل على ده ان هم بعد ما امنوا قالوا كلام واضح منه، ان هم عارفين يعني بدأوا يفهموا العقيدة، فواضح ان هم دلهم موسى عليه السلام على الكلام. لكن الإيمان الحقيقي السجود لله عز وجل، التأثر كان بعد ما شافوا آية من آيات الله عز وجل المرئية اللي بدأت بقول الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لي فيها استعمالات كثيرة، عصاي. قال: ألقها يا موسى. هنشوف بقى آية عملية، آية مرئية من آيات الله عز وجل. ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. تعرفين سيدنا موسى في سورة تانية فولى مدبرا ولم يعقب، موقف صعب جدا. تخيل حضرتك عصاية فجأة بقت أفعى عملاقة كبيرة جدا ومنظر مرعب جدا. فسيدنا موسى مش متعود على كده. تستمر الآيات المرئية: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، قيل تخرج بنور وقيل كان فيها يعني برص أو مرض فرجعت سليمة، أيا كان المعنى لكن هي آية هنا، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. نريك، عايزين نشوف الآيات. وهنا لما السحرة شافوا ده وعرفوا يعني انهم طبعا كانوا اهل فن، اهل هذا الفن، عارفين الكلام ده مش سحر، عارفين ده موضوع حقيقي، ان الكلام يعني اول ما رأوا هذه الآية امامهم خروا سجدا لله سبحانه وتعالى، سجدوا لله وقالوا: امنا برب هارون وموسى. قال: امنتم له قبل ان اذن لكم. الآيات معروفة. امتى؟ لما شافوا الآية دي. طب احنا عايزين نقف هنا وقفة. هو تحول العصا الى ثعبان آية اعظم من تحول النطفة الى انسان؟ سألت كده السؤال ده. النطفة اللي انت عارفها لما تحول الى انسان، او البذرة لما تحول لشجرة، مش دي آية؟ ايه الفرق بين الآية دي والآية دي؟ ليه الناس شافت ان دي معجزة وسجدوا لله عز وجل وتأثروا وحصل يعني هذا الإيمان الراسخ وهذه التضحية اللي تبعته؟ تعرفين الصحراء يعني ضحوا لله عز وجل تضحيات عظيمة جدا وصبروا على أذى شديد للغاية، بس ليه؟ إيش معنى؟ طب ما أنتوا عارفين إن النطفة بتتحول لكذا، إيه اللي حصل؟ اللي حصل هنا الفرق هو إيه في العادة؟ إيه في العادة؟ إيه إحنا تعودنا؟ إيه إحنا عارفين النطفة بتتحول لطفل رضيع وبعد كده بيكبر، إن البذرة بتتحول لشجرة، إن دي كلها حاجات، لكن لو تفكر لحظة هي مش فرقة، دي آية ودي آية، آية عظيمة من آيات الله عز وجل. إيه الفرق؟ إن شجرة، إن عصاية تتحول لثعبان آية، طب ما هو النطفة تحولت لإنسان. لكن زي ما قلت لك الفرق بقى العين المتدبرة، كلنا نقدر نرى معجزات ونرى آيات، مش هنقول معجزات لأن المعجزة هي خارق للحاجة المعتادة أو المألوفة، لكن هنقول آية، آية من آيات الله عز وجل، آيات في الكون في السماء. وذلك لما سيدنا موسى بقى حب يدل فرعون على الله عز وجل بدأ يذكر له هذه الآيات التي يعرفها فرعون. لما فرعون قال له: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف معرفة الله عز وجل هنا من خلال الآيات اللي انت عارفها يا فرعون، اللي كلكم عارفينها: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى السلحفاة خلقها ثم هداها إلى رزقها، أعطى النملة خلقها ثم هداها إلى رزقها، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو قعدنا نتدبر بقى في الإعجاز العلمي في الحاجات دي، وإزاي بقى أن كل مخلوق عارف إيه اللي ينفعه إيه اللي يصلحه، يقولك مش عارف النملة بتكسر البذرة المعينة لنصفين عشان ما تتزرعش لو ما تيجي تخزنها، والبذرة التانية تقسمها الأربع تربع عشان لو قسمت نصفين برضو ممكن تنبت، وفي حاجات عجيبة جدا في هذا العالم. تسأل نفسك يا ترى إيه اللي بيحصل ده؟ مين اللي علمها؟ هي عندها علم؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لإيه؟ هي دي، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأولي العقول، للي بيتدبروا، للي بيتأملوا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. السحرة لما شافوا المشهد ده ألقوا سجدا، فألقي السحرة سجدا. احنا برضو عايزين نسجد لما نرى آيات الله وننظر إلى آثار رحمته، وده الطريق الثاني من طرق معرفة الله اللي الصورة اتكلمت عنها، أن تنظر إلى آيات الله المرئية. الطريق الثالث وده طريق جميل وكلنا محتاجين نتأمل فيه، محتاجين يعني ننظر إليه. أنا أسألك سؤال قبل ما أقولك الطريق ده، وأقولك أنت عارف أن والدتك بتحبك ولا مش عارف؟ أنا عارف أن أغلب الناس جاوبت وقالت طبعا، يعني في أم مش هتحب ابنها؟ طب السؤال بقى بقيته، عرفت منين؟ في شيخ طلع قالك في التلفزيون ولا قريت ده في كتاب؟ الجواب انت علمت من خلال معاملتك مع امك، علمت من خلال معاملتها لك، من خلال ما رأيته منها من محب، عرفت ساعتها ان هي بتحبك. مهما قعدت اقول لك بقى بعد كده كلام، وقعدت تقرا كتب عن حب الام لابنائها وعلى تضحيات الام لابنائها، لكن في النهايه انت بتعرف ده عملي. ولله تعالى المثل الاعلى، الله عز وجل من اهم طرق معرفته التعرف من خلال المعامله، من خلال معامله الله عز وجل. فذلك بتلاقي ربنا يدل سيدنا موسى على نفسه ويقول له ايه، ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شوف الكلمات التي تذيب القلب. ربنا سبحانه وتعالى يكلم سيدنا موسى ويذكره، فاكر يا موسى، فاكر لما كنت مرمي في هذا التابوت في البحر، كان ممكن موجة بس تقلبك تغرق، كان ممكن يطلع سمكة تاكلك، كان ممكن أي حاجة تحصل، لكن ربنا حفظك وأوحى إلى أمك. ومش بس كده، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفلون. الأول ألقيت عليك محبة مني عشان امرأة فرعون تحبك وتقول طب ناخده نربيه عندنا، دي محبة من عند النعم. تعرف الله عز وجل من خلال نعمه، من خلال آياته، من خلال أن الله عز وجل يعرفك بنفسه عمليا، من خلال معاملة، أن تعامل الله عز وجل. فهنا تلاقي بعدها يقول لك ايه، اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله، وشوف بقى اللي جايه، فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. لو فاكرين الحلقه اللي فاتت لما قلنا السيده مريم لما ربنا قال لها في سوره مريم وقري عينا، هنا برضه كي تقر عينها. يا شوف الودود سبحانه وتعالى، الله يريد ان يقر عين عباده الصالحين، كي تقر عينها ولا تحزن. ولبست سنين في أهل مدين ثم جئت على فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. كلمات جميلة قوي، واصطنعتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ولتصنع على عيني، ألقيت عليك محبة مني كي تقر عينها. إذا إذا لما تخيل، لما تتأمل كل ده تعرف ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بعد كل هذه المعرفة، تلاقي النتيجة لازم يكون في نتائج بقى، لازم يكون في ثمرات. اوعى تفتكر ابدا الكلمة اللي بيرددها بعض الناس يقول لك انا عارف ربنا ولكن ده لا يظهر على حاله. لا ينفعش، لازم ده بيظهر، مش يظهر رياء، مش يظهر يقعد يقول لك انا بعبد ربنا، لا، بس اثار معرفة الله عز وجل تظهر على حياتك، على الاقل انت بتشوفها، انت بتشوفها، بتشوفها في ثقتك بالله عز وجل، بتشوفها في قوتك في التعامل مع اهل الباطل، بتشوفها في عجلتك لله عز وجل، في العجلة لله وعجلت إليك ربي لترضى، زي ما سيدنا موسى قال في هذه السورة. فنلاقي أثار ونتائج معرفة الله موجودة في السورة، تلاقي مثلا الثقة وعدم الخوف زي ما قلت لك موجودة في السورة بقوة. السورة دي ورد فيها النهي عن الخوف أربع مرات، أربع مرات ربنا ينهى سيدنا موسى عن الخوف وسيدنا هارون، قال خذها ولا تخف، سمع يدوها سيرتها الأولى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فأوجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. كل شوية لا تخاف ليه؟ لأن دي من ثمار معرفة الله، أنك ما تخافش من حد إلا ربنا سبحانه وتعالى. إنك ولذلك تلاقي سيدنا موسى في الأول تلاقي إيه، ولا مدبرا ولم يعقب، بعدها إيه، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، بعدها شوف الموضوع بيتدرج، الأول مشي، بعد كده بدأ يقول أنا خايف، بعد كده أوجس في نفسه بقت مجرد هاجس كده في النفس، بعد كده إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. جت الثقة في الله عز وجل، جت الثقة في كلام السحرة لما فرعون بيهددهم هقطع إيديك ورجلكم من خلاف وأصلبكم في جذوع النخل، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه حياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير. وأبقى الثقة بالله عز وجل والقوة والغضب لله والغيرة لله عز وجل. شوف سيدنا موسى لما رجع وهو بيقول فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا لما لقاهم أسفا لما لقاهم بيعبدوا العجل، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. خلي بالك اللي بيحب ربنا بجد واللي يعرف ربنا بجد لازم يغار على حرماته، لازم يغضب لله عز وجل. الغضب هنا شعور إيجابي، الغضب دايما زي ما انتم عارفين او في اغلب المواطن مذموم الا الغضب لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يغار والله اشد غيره، وغيره الله ان تنتهك محارمه. فهنا غضب لله عز وجل تلاقي برضو من اثار معرفه الله عز وجل ان هذه المعرفه تظهر بالعباده وتظهر بالشوق الى الله عز وجل. ولذلك تلاقي التوجيهات الربانيه بعد ما ربنا عرف نفسه لسيدنا موسى تلاقي توجيهين: اني انا ربك فاخلع عليك، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. توجيه بالعباده. والتوجيه الثاني: لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى. توجيه بالعباده وتوجيه بالدعوه الى الله عز وجل. دي من اهم اثار معرفتك لله عز وجل، انك تعبده وتبقى مقبل عليه بقلبك وتقول زي ما سيدنا موسى قال: وعجلت اليك ربي لترضى. بيقول له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وتبقى نفسك تعبد ربنا ونفسك تتقرب لربنا. بيقول له: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. ليه يا موسى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا. عايزين نذكره إنك كنت بنا بصيرا، عايزين نذكرك ونسبحك. وتلاقي عشان كده زي ما قلت لك في اول حلقه كلمه الذكر بتتكرر كتير جدا: ومن اعرض عن ذكري ولقد عهدنا الى ادم من قبل فناسي النسيان. والذكر كل ده موجود في الصوره. التوجيه الثاني زي ما قلت لك توجيه بالدعوه الى الله عز وجل. اول ثلاث اوامر في القران: العلم، ان تعرف الله عز وجل، اقرا باسم ربك الذي خلق. وبعد كده ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها المدثر قم فانذر، يا ايها المزمل قم الليل. كذلك برضو توجيهات لسيدنا موسى: اذهب الى فرعون، اطلع اجهر بالحق، اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ادعو الى الله. والتانية: فاعبدني واقم الصلاة لذكري. كل ده موجود من خلال هذه المعرفة، من خلال القرآن. برضو الصورة بتمتلئ عن الكلام عن القرآن وعقوبة هجر القرآن في الدنيا والآخرة. الحقيقة الوقت انسحب من تحت أقدامنا، لكن يعني باختصار شديد جدا هذه طرق لمعرفة الله، ثلاث طرق رئيسية زي ما قلنا. الطريق الأول أن تعرف الله من خلال كلامه، الطريق الثاني من خلال آياته المرئية في الكون والتدبر، الطريق الثالث أن تعرف الله عز وجل من خلال معاملته. ساعتها يجي لك الثقة بالله، لا تخاف إلا من الله عز وجل، تتوكل على الله، تغضب لحرمات الله عز وجل، تدعو إلى الله، تعبد الله، تعجل إليه وتشتاق إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا معرفة حق المعرفة. إن شاء الله ألتقي بكم على خير في الحلقة القادمة مع سورة الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.